إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. لماذا تتغاضون عن تكاليف الحرب؟ بقلم حسين البخيتي. الأستاذ محمد عايش كتب في أحد ردوده على تعليق لأحد الأصدقاء على منشور عايش الأخير عن الراتب التالي: بالله عليك، بعيدا عن المعلومات والأرقام، إيرادات 7 أشهر ما تجيش حتى مرتبات 3 أشهر أو شهرين أو حتى شهر. بالتأكيد يحق لأي شخص التساؤل عن الإيرادات، لكن إذا وضعنا في الاعتبار أن إيرادات أو دخل اليمن كان يشكل النفط والغاز بنسبة 80% منها، وبما أن ثرواتنا النفطية بالكامل صارت تحت تصرف المرتزقة، فهذا معناه أن 80% جرحت جو، أي أنه تبقى 20% منها فقط. لكن هذه 20% كانت إيرادات ضرائب وجمارك وغيرها من كل مناطق اليمن. وبما أن أغلب الأراضي اليمنية محتلة وكل المطارات والموانئ والمنافذ إما مدمرة أو مغلقة أو بيد المرتزقة، فهذا قد يفقد 20% تلك النصف أو أكثر. بغض النظر عن كل ذلك، لنقول أن 50% من إيرادات الدولة ما زالت تحت سيطرة صنعاء، فبإمكاننا حينها لوم سلطات صنعاء لعدم توفير الرواتب. لكن الغريب أن كل من يتحدث عن الإيرادات ومنهم الأستاذ محمد عايش لم يفكروا أو يتحدثوا عن تكاليف الحرب وجبهات القتال. هناك عشرات الآلاف من المقاتلين يحتاجون للسلاح والذخيرة والأكل والشرب، وهناك عدوان يقوم بقصف وتدمير مخازن السلاح والذخيرة والغذاء ويستهدف الكثير من إمدادات الجبهات. الجميع يعرف أن تكاليف الحرب في ذروتها تكون بالمليارات من الريالات، فلماذا يكون الحديث فقط عن إيرادات 7 شهور؟ ولماذا لا يدفع حتى راتب 3 شهور أو شهرين أو حتى شهر واحد كما قال عايش، ولا يتطرق أحد لتكاليف جبهات الحرب ومن أين يتم توفيرها؟ وكأنهم يقولون أن تلك التكاليف تأتي من السماء ولا دخل لها من الإيرادات الشحيحة والمتوفرة حاليا. لنأخذ على سبيل المثال تكاليف العدوان السعودي. بحسب تقارير صحفية عربية وأجنبية، قدرت أن السعودية قد استهلكت 200 مليار دولار خلال عامين، وميزانية السعودية للعام 2017 تزيد عن 200 مليار بالقليل، أي أن السعودية فقط استهلكت ميزانية سنة كاملة لحرب سنتين، وقد يكون نفس الشيء أو أقل بالنسبة للإمارات. بالتأكيد السعودية وفرت ذلك من احتياطاتها النقدية، وأيضا السعودية لم يطال مطاراتها وموانئها واقتصادها وإيرادتها أي دمار كما هو في اليمن، حيث ما زالت السعودية تبيع نفطها بشكل طبيعي كما كان قبل الحرب، وليس كما هو الوضع في المناطق اليمنية الخاضعة لصنعاء التي خسرت 80% من دخل اليمن بسبب سيطرة المرتزقة على النفط والغاز. ما أريد توضيحه هنا أن هناك تجاهل واضح لمصدر تكاليف الحرب والجبهات في اليمن والتي تقودها اللجان الشعبية والجيش اليمني. وإذا كان الأستاذ عايش يتساءل لماذا لا يدفع ولو على الأقل راتب شهر، فأنا أقول أنه من الممكن أن تكون تكلفة جبهات القتال لسبعة شهور قد تساوي ميزانية اليمن قبل الحرب لثلاثة شهور، أيام ما كان كل الإيرادات منها النفطية تأتي لصنعاء من كل اليمن، وهذا ما هي عليه تكلفة السعودية في الحرب لسنتين والتي تساوي ميزانيتها لسنة كاملة. بالتأكيد أنا هنا لا أدافع عن سلطات صنعاء وحكومة الإنقاذ، ولكني أتفهم أن هناك صعوبة لتوفير الرواتب، وأنا أحمل سلطات صنعاء تمادي هذه وتساهل سياسيهم في عدم ردع قرار هادي بنقل البنك المركزي، وأيضا تساهلهم في المفاوضات التي كانت توفر للسعودية كل الفرص لاستمرار الحرب واستمرار المعاناة اليمنيين وكان آخرها قطع الراتب. وأعتقد أن ذلك يختلف عمن يقول بأن لديهم أموال ولكنهم لا يريدون دفع الرواتب. بقلم فتحي بالأزرق أتوقع أن تندلع ثورة شعبية خلال الأسابيع القادمة في عدن بسبب انقطاعات الكهرباء التي يبدو أنها ستكون أقصى وأشد من أي عام مضى. في عدن لم يعد ممكنا لدى الناس أن تصبر أكثر مما صبرت، وحان الوقت أن تواجه كل الأطراف، حكومة شرعية وسلطة محلية، مشاكل الناس وأن تسعى لحلها. ما لم فأبشر بنزول الناس إلى الشوارع، وحينما ستنزل الناس إلى الشارع لن تفلح أي قوة مهما كانت في قمع الناس. في عدن تجد أمام بيت كل مسؤول وقيادي مقاومة مولد كهرباء 20 كيلو على الأقل، في حين تختنق الناس وتموت حرا في منازلها. في عدن وزراء الشرعية يعيشون في رفاه بمعاشيق والشعب يموت. راجعوا أنفسكم قليلا واسعوا لرفع معاناة الناس، فالحمل لا يطاق والمعاناة أكبر من أن تحتمل. ولعامة الناس نقول ارفعوا أصواتكم ولا تجبنوا وطالبوا بحقوقكم. وعلى لسان معدة البرنامج تعلق على مقال الأستاذ فتحي: نتمنى فعلا أن تكون هناك هبة شعبية وغضب عارم على تدهور وسوء الأوضاع في العاصمة التي يطلقون عليها محررة، ويكابر البعض وتأخذهم العزة بالإثم ويقولون أنهم في رغد من العيش ونعيم ولا يعترفون بسوء الأوضاع هناك. ولكن الأستاذ فتحي بالأزرق يعترف ويتكلم وكأنه في هذا المقال يدعو لهبة شعبية تنتفض وتجتث كل الطغاة من سرقوا أموال الشعب الذي طبعتها روسيا وسلمتها لهم مرتين، المرة والأخرى، رغم علمها ويقينها بأن المرتبات لم تسلم لا للشمال ولا للجنوب. هل يا ترى لا زال هناك في الجنوب وفي التحديد في عدن من يريدون العيش بكرامة وعزة واستقلال ويطردوا كل الغزاة من أرضهم؟ نأمل ذلك ونتمنى أن يكون لهم دور قريب وواضح حتى يستعيدوا مكانتهم بين الأمم. مقال بعنوان: صاحب الحاجة أعمى، بقلم حمير العزكي. لم يكن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وجعله تحت إشراف المرتزقة قرارا ارتجاليا، ولم تكن نوايا الفساد وحدها الدافع وراءه، ولم تكن مباركة دول التحالف العدوان وموافقة دول ومنظمات العالم من باب التعاطف والمجاملة، لقد كان قرارا مدروسا بعناية العدوان ورعاية الحصار والتجويع. فكان استخدامه بعد عجز كل الأسلحة المستخدمة عن كسر إرادة اليمنيين، الإرادة التي لم يكسرها الموت والخوف، أرادوا كسرها بالجوع والفاقة. أين المعاش؟ هذا السؤال الذي انتظره العدوان من قرار نقل البنك، والأهم من السؤال لمن يتم توجيهه ومن يتحمل مسؤولية عدم وجود الإجابة الفعلية له ليس أمام العالم، فالعالم كله يعرف الحقيقة لأنه هو من أخفاها، ولكن أمام اليمني المظلوم والصامد. بلا شك أن الجميع في الداخل يعرف أن من أصدر قرار نقل البنك ومن باركه ووافقه مسؤول ومتسبب في عدم صرف المرتبات، وأن ما تلاه من إجراءات الاستحواذ على موارد الدولة من قبل المرتزقة تسبب في عجز حكومة الإنقاذ عن صرفها، ولكن ذلك لا يعفيها من مسؤولية إيجاد الحلول والمعالجات لتخفيف الآثار المترتبة على توقف في صرفها، لأن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاؤها ولا يرى أحد أمامه سوى من وثق بهم وبارك حكمهم. وتباطؤ الحكومة في إيجاد المعالجات وعقم المكونات السياسية عن إنتاج رؤى وحلول وتنصلها من المسؤولية وتحميلها طرفا بعينه زاد الطين بالله وزاد من وتيرة السخط من الحكومة. فهل يبلغ العدوان وأذنابه مرادهم بسبب تثاقل الحكومة وتواكل الشركاء فيها وتآكل جدران الصبر في أمعاء الشعب الخاوية؟ وهل بلغهم غايتهم سيحل مشكلة المرتبات؟ بالتأكيد لا، والدليل أن المحافظات التي تحت الاحتلال تعاني نفس المشكلة. وهل سيجد لنا العالم حلا؟ بالطبع لا، لأنه عندما وافق على القرار كان هدفه خلق هذه المشكلة. وأخيرا، قناعتي أنهم لن يبلغوا مرادهم، ورهاني في ذلك على من لا تنفد خزائنه وعلى شعب لا تحصى بطولاته. مستمعي الكرام، فاصل ونعود فكونوا معنا.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
تقارير إخبارية. معركة الساحل الغربي ستكون عاصمة للعدوان. أربكت انتصارات الجيش واللجان الشعبية في المخا وحرض وميدي ونهم وصرواح والجوف مخططات تحالف العدوان لشن حرب إبادة واسعة على مدينة الحديدة رغم إعلان الساحل الغربي منطقة عسكرية. أوضحت مصادر مطلعة أن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية يشهد خلافات كبيرة حول معركة الساحل الغربي في اليمن، وأن السعودية والإمارات تسعيان لتوريط مصر والسودان في هذه المعركة لاستكمال تدمير قوات هذين البلدين. هذا في الوقت الذي تسعى بعض دول التحالف العدوان لأخذ موافقة الرئيس الأمريكي ترامب، على الرغم من أن أمريكا تشارك فعليا في العدوان بشكل غير مباشر. أوضحت المصادر أن معركة الحديدة ستكون معركة مصيرية، وأن دخول تحالف العدوان في هذا المستنقع سيكون كارثيا على دول المنطقة بشكل عام، لا سيما وأن الشعب اليمني استعد مبكرا لخوض هذه المعركة، وأصبح المئات الآلاف من المقاتلين في الخنادق الأولى وعلى استعداد عال لتحويل الساحل الغربي إلى مقبرة الغزاة ومرتزقتهم. وأكدت المصادر أن القصف الهستيري التي تشنه طائرات وبوارج العدوان على الجزر والمناطق الساحلية وجرائم القتل والدمار اليومي قد حولت أبناء تهامة إلى أسود أصبحوا على استعداد كامل للبطش بالغزاة والمعتدين، خلافا عن أن تحالف العدوان الذي خسر عددا من السفن الحربية في مواجهات المخا ستكون خسائره مضاعفة مئات المرات إذا حاول الاقتراب من سواحل الحديدة، لا سيما بعد استهداف قواته التي كانت قد جهزها لخوض معركة الحديدة في ضربة صاروخية استهدفت تجمعه في جزيرة زقر. الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات الدولية قد أواصلت تحذيراتها لتحالف العدوان من عواقب استهداف ميناء الحديدة، ومن ذلك دعوت مجلس حقوق الإنسان تحالف العدوان إلى رفع الحصار البري والجوي والبحري عن اليمن فورا والسماح بدخول الأغذية لتفادي كارثة إنسانية ومجاعة شاملة، وحمل تحالف العدوان مسؤولية عدم السماح بإدخال رافعات للميناء ورفض وفرض قيود غير قانونية وتعسفية أمام تدفق السلع. وجاء هذا الموقف ليثير قلق حكومة مرتزقة الرياض ودول تحالف العدوان الذين أصبحوا يشعرون أنهم أمام مأزق حقيقي وفخ قد لا يجدون سبيلا للخروج منه. هذا وقد أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وكل أبناء اليمن الشرفاء يقفون اليوم في وجه عدوان غاشم دفاعا عن سيادة اليمن وعزة وكرامة وشموخ أبنائه. إلى ذلك وجه وزير الخارجية هشام شرف رسالة مشتركة وعاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، تضمنت تحضن للمزاعم السعودية الأمريكية والتصعيد الذي تمارسه دول العدوان على الساحل الغربي للجمهورية اليمنية وإعلانهم محافظة الحديدة منطقة عسكرية، بما في ذلك ميناء الحديدة الذي يعد شريان الرئيس لدخول المواد الغذائية والعلاجية لما يقارب من 80% من الشعب اليمني، وكذا منفذ دخول المساعدات الإنسانية للمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن. كما تناولت الرسالة استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وما يشكله من حرمانهم مضايقات للمواطنين اليمنيين في المناطق غير المحتلة، في انتهاك واضح لحق المواطن اليمني في حرية السفر والتحرك باعتبار ذلك جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. مستمعي الكرام، فاصل ونواصل، فكونوا معنا.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
متابعات من الخارج. السعودية المعتقلة نعيمة المطرود تتعرض لتعذيب نفسي ولفظي وجسدي. يمارس عناصر الأمن السعوديين أقصى أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق المدافعة عن حقوق الإنسان السعودية نعيمة المطرود. فبعد الإعلان عن وصولها أمام القضاء عقب أكثر من عام على اعتقالها، كشفت مصادر مطلعة عن تعرض المعتقلة للتعذيب النفسي داخل المعتقل، حيث حقق معها رجال من دون حضور أي امرأة، وهما يعد مخالفة لقوانين السعودية، غير أن حقدهم الدفين برجل المدافعين عن حقوق الإنسان دفعهم إلى تخطي القوانين خلف أسوار السجون. أشارت المصادر إلى أن المطرود واجهت التعذيب الجسدي أيضا منذ بداية اعتقالها، حيث تعاني من وضع صحي متدهور ومن مرض أنيميا الذي سبب لها ضعفا في النظر. اعتبر الناشط الحقوقي والمحامي طه الحاجي أن ما تعرضت له المطرود يعد انتهاكا لمعايير المحاكمة العادلة، مؤكدا أن ما نشره الإعلام السعودي من اتهامات لا ترتقي إلى أن تكون اتهامات أصلا حتى يتم اعتقالها بهذه الطريقة الفجة. استنكر الحاجي اعتقال المطرود بسبب مشاركتها في مظاهرات وتنظيم مسيرات، مشددا على أن اعتقالها جرى بطريقة سيئة حيث تم استدعاؤها لاستجواب عادي ولكنها ظلت معتقلة. بدوره طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات وهو عضو في تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات السعودية بإطلاق سراح المطرود، منتقدا عدم تغيير الرياض لسياستها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان على الرغم من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. واتهم المركز السعودي بمخالفتها للقانون الداخلي السعودي قبل مخالفتها للقانون الدولي بإقدامها على اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان. مستمعي الكرام، فاصل ونواصل، فكونوا معنا.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل، عبد الملك المؤيد وزير الحرب الأمريكي في رحلة مكوكية وزيارة مستعجلة إلى السعودية وقطر وإسرائيل وجيبوتي، وذلك للتنسيق ولإعداد الخطط العملية وتوزيع المهام لمعركة البحر الأحمر. السؤال هو: متى يفهم مرتزقة الداخل أنهم ليسوا سوى أداة قذرة تستخدمهم أمريكا لانتهاك سيادة بلدهم واحتلال أرضهم وانتهاك عرضهم وقتل شعبهم؟ اليمن وأمريكا وإسرائيل والسعودية وقطر وجيبوتي. عامة الملك الخاشب، من خبث ودهاء العدوان أنهم يجعلون الناس يشعرون بطمأنينة وركون، ولهذا نلاحظ قلة الغارات على صنعاء رغم أنهم يضاعفونها بكل وحشية في الجبهات حتى تصل لعشرات الغارات الليلية. يريدون أن تقل حالة التعبئة العامة وتخف ويشعر الناس بأن الأمور على ما يرام، ولا يستشعرون بوحشية ما يفعلونه في صعدة أو في الجبهات، خاصة جبهات المخا وباب المندب وجبهة ميدي ونهم، بينما هم يخططون ولا يتوقفون عن إجرامهم وتحركاتهم دقيقة واحدة، ويحشدون لمعركة الساحل الغربي بكل طاقاتهم سواء بالخداع أو المكر أو إيجاد الذرائع والمبررات أو بحشد المرتزقة وغيرها. وكلما فشلت خطة لهم لا يأسون بل يجهزون لأخرى. نحن في صنعاء يشعر البعض منا بركون وأمان، ويصاب البعض بفتور يؤدي إلى أن نكون من المفرطين والعياذ بالله. فعلينا بالوعي والوعي لأن عدونا خداع خبيث ماكر يلهينا عن المهم ويجعلنا نعيش حالة نشوة وانتصار وأمن وأمان، وننسى بشعة جرائمه منذ بدء العدوان على اليمن. علي جاحز، لماذا كل هذه المؤامرة على قبيلة الصبيحة وجعلهم مرتزقة ولا يمر يوم إلا منهم عشرات القتلى؟ حصاد معارك اليوم حوالي 40 قتلوا من الصبيحة، هل أصبحوا رخاص إلى هذا الحد لكي يقاتلوا مرتزقة مع العدو؟ محمد طاهر أنعم، 1,300,000,000 ريال هي إجمالي المبلغ المهرب في سيارات الصليب الأحمر من عدن باتجاه تعز بحجة تسليم رواتب للمدرسين، مظهر من مظاهر فساد هادي ومن حوله. المبلغ في السيارات كان 2,200,000,000 ريال، منها 900,000,000 هي بالفعل مرتبات بعض مدرسي تعز 8 مديريات فقط، مرسل للكريمي حسب الكشوفات، والباقي حاول هادي تهريبه لجهة مجهولة حتى الآن. هل المبلغ كان مرسلا لقاعدة بتعز مثلا؟ بعد اكتشاف نقطة تفتيش في الضالع لهذه القضية واختلاف المبلغ الموجود عن الكشوفات، تم إعادة المبلغ للبنك المركزي في عدن. مباشرة خرج وزير داخلية هادي حسين عرب للتغطية على الفضيحة وقال: لا نعلم كيف تم وضع المبلغ الإضافي فوق السيارات، وربما كان سيتم تهريبه لصنعاء عند الحوثيين. لماذا لا يقوم وزير داخلية عدن بالتحقيق في هذه القضية وكشف من قام بالتهريب للرأي العام؟ فالمبلغ أكثر من 1,000,000,000 ريال وليس 20,000 ريال فقط. أم أنه يعلم جيد أن الخيوط تشير إليه وإلى رئيسه الفاسد عبد ربه هادي؟ أنا أطالب الحكومة في صنعاء بسرعة المطالبة بتحقيق دولي حول هذه القضية وكشف ملابساتها، وأظن أنها وسيلة غسل أموال يقوم بها هادي وخلفه الأمير فهد بن تركي لتمويل منظمة القاعدة. مستمعي الكرام، فاصل ونعود، فكونوا معنا.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. جيش الاحتلال يغلق 3 محال تجارية في الخليل بدعوى دعم الحركة الطلابية لحركة حماس. روحاني: الجيش الإيراني يعمل في إطار المصالح القومية. تركيا تمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر. قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان فلسطينيين في رام الله وبيت لحم والخليل. مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي المعاجين بمدينة نابلس. أهالي الفوعة وكفرياء نطالب المجموعات المسلحة بتسليم المتورطين والالتزام بإتمام بقية بنود الاتفاق. أهالي شهداء الفوعة يحملون في بيان لهم جبهة النصرة وقطر وتركيا مسؤولية المجزرة التي وقعت السبت. الجيش السوري يحبط هجوما لجبهة النصرة على نقاط عسكرية في ريف القنيطرة الشمالي. الحشد الشعبي يستهدف تجمعات لداعش بالهاونات والمدفعية شمالي صلاح الدين. المسلحون يعانون الأمرين من ضربات الجيش السوري في ريف حماد الشمالي. FBI أعلى جهاز أمني في تركيا يؤيد تمديد حالة الطوارئ دون تحديد فترة معينة. الجولان المحتل: نتمثل قيم الجلاء ونقف إلى جانب وطننا في محاربة الإرهاب. اليمن إعطاب آلية لميليشيات العدوان السعودي بمديرية عسيلان في شبوة. قتل من الجيش الحر وداعش إثر اشتباكات بين الطرفين على الجبهة الفاصلة بين يلدا ومخيم اليرموك جنوب دمشق. الناطق باسم كتائب القسام: حرية الأسرى قرار والتزام علينا وأبواب السجون ستكسر. وزير الدفاع السوري بذكرى عيد الجلاء: يتفقد جنودي الشعب السوري الذي دحر المستعمر الفرنسي سيواصل دحر الإرهابيين المأجورين. سقوط صواريخ غراد على مدينة الزهراء في ريف حلب الشمالية الغربي. نقل البرغوثي إلى العزل الانفرادي جاء ردا على مقالة كتبها حول ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. إدارة مصلحة السجون الصهيونية تنقل النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح الأسير مروان البرغوثي.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مستمعي الكرام، نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث، فكونوا في الانتظار.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.